عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار ونوران عطلة.
أهلا بكم مستمعينا أينما كنتم، والبداية بالعناوين.
بعد لقاء ماكرون، بايدن يعلن استعداده للحديث مع رئيس بوتين لإنهاء الأزمة في أوكرانيا.
ستولتنبرغ يدعي بأن الناتو لن ينجر عسكرياً في الأزمة الأوكرانية، ولافروف يقول إن الحلف عاد إلى أولويات الحرب الباردة.
مطالبات دولية لتركيا بإعادة النظر في عملياتها العسكرية بالشمال السوري.
الليكود يعقد اتفاقاً جديداً في حكومته مع حزب الصهيونية الدينية بعد الاتفاق مع حزب بن غفير.
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه على استعداد للحديث مع رئيس فلاديمير بوتين لإنهاء الأزمة في أوكرانيا. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بايدن مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في البيت الأبيض، موضحاً أنه سيبحث حال التواصل مع رئيس بوتين عن طريق لإنهاء الأزمة.
من جهته أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيستمر في التواصل مع روسيا لمحاولة تهدئة الأوضاع، وهو ما نفته الرئاسة الروسية على لسان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الذي أكد أن جدول أعمال الرئيس بوتين لا يتضمن اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الفرنسي. إلى ذلك شدد ماكرون على أن تحقيق تسوية مستدامة في أوكرانيا يتطلب حلاً من الأطراف وضمانات من المجتمع الدولي.
لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من باريس دكتور رامي الخليفة العلي، الباحث في الفلسفة السياسية. بعد التحية دكتور رامي، في أي إطار يمكن فهم رغبة بايدن للحديث عن إنهاء الأزمة في أوكرانيا؟
أعتقد ذلك يأتي في إطار بناء الجسور ما بين واشنطن وباريس، أكثر من كونه قناعة أمريكية بأن هنالك إمكانية للتفاوض مع الجانب الروسي. هنالك الكثير من نقاط الاختلاف ما بين باريس وموسكو، خصوصا في هي الاقتصادية فيما يتعلق بسياسات واشنطن في المحيط الهادي وكذلك في أسعار الغاز. النقطة الاتفاق الوحيدة هي التصدي للجانب الروسي في أوكرانيا، وبالتالي هنالك رغبة بإعطاء مرونة أمريكية لصالح وجهة النظر الفرنسية، خصوصا أن هنالك معلومات تشير إلى أن الرئيس الفرنسي يسعى إلى طرح مبادرة من أجل محاولة إيجاد تسوية للوضع في أوكرانيا تنهي الحرب هنالك، وبالتالي هذه مرونة من قبل الجانب الأمريكي، ولكن لا تعني أن هنالك تغيير في المواقف الأمريكية. هنالك عاملين أساسيين أو موقفين أساسيين للولايات المتحدة الأمريكية: أولا إبقاء الحرب في أوكرانيا لاستنزاف الجانب الروسي واحتوائه، ثانيا دعم أوكرانيا بكل الوسائل الممكنة، لدرجة أن هنالك مصانع للأسلحة بدأت تخصص منتجات من السلاح لصالح الجانب الأوكراني دون غيره، وبالتالي باعتقادي أن لا يوجد تغيير حقيقي في هذه التصريحات.
هل هناك تطلع أمريكي من الأساس لإنهاء الأزمة بشكل جذري أم الاستثمار فيها بشكل أكبر؟
لا أعتقد حتى الآن أن هنالك إمكانية أو أن هنالك رؤية أمريكية لكيفية وضع خط نقطة النهاية لهذا الصراع. طبعا التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي كانت تشير إلى أن على الرئيس الروسي وعلى روسيا أن تنسحب من الأراضي الأوكرانية وأن تقدم تنازلات عن كل ما طرحت من أهداف مع بداية هذه العملية العسكرية، وهذا هذا احتمال صعب للغاية بالنسبة للجانب الروسي، التخلي عن كل أهداف هذه العملية بمقابل لا شيء عمليا أو مصادرة على المفاوضات. لذلك باعتقادي أنه لا توجد هنالك إدارة حقيقية. وإذا ما عدنا إلى تصريحات وزير الدفاع في الزيارة الأولى التي قام بها إلى أوكرانيا، كان هنالك حديث على أن هذه الحرب هي لاحتواء الجانب الروسي. طبعا هذه الحرب لديها أهداف داخل أوكرانيا، ولكن لديها أهداف على المستوى الاستراتيجي، وبالتالي لا أعتقد أن هنالك تغيير في المواقف المواقف الأمريكية التي ترى بأن روسيا متورطة بحرب استنزاف ولا مانع من إطالة هذا الصراع لأطول فترة ممكنة بحيث يتم استنزاف روسيا.
هل خرج ماكرون من لقائه مع بايدن بمخطط جديد حول التعامل القادم مع الأزمة الأوكرانية؟
لا أعتقد ذلك. طبعا الرؤية الفرنسية بشكل عام منذ بداية الحرب في شهر فبراير الماضي وحتى الآن وهي ترى ضرورة بناء أو الإبقاء على قنوات الحوار والمفاوضات مع الجانب الروسي، ولكن كل ذلك لن يلقى أصداء لدى التحالف الأنجلوساكسون لدى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وبالتالي كان هنالك على الدوام إعلاء للسقف من قبل هذين الطرفين، وبالتالي الجانب الفرنسي ما زال على نفس موقفه بضرورة إيجاد حلول والانتهاء من هذه العملية العسكرية وهذه الحرب بأسرع وقت ممكن، لأن لهذه الحرب تكلفة باهظة على الاقتصادات الأوروبية ومنها الاقتصاد الفرنسي، ولكن فرنسا ليست هي الفاعل الأساسي بالمقارنة مع الولايات المتحدة الأمريكية التي بالفعل انخرطت بشكل كامل في هذا الصراع.
لماذا رمى ماكرون بالكرة في ملعب الجانبين الروسي والأوكراني لإنهاء الأزمة ولم يتحدث عن دور الغرب فيها؟
هناك اتفاق مع الجانب الأمريكي بالمناسبة حول الاستراتيجية العامة، هناك رؤية فرنسية كما هناك رؤية أوروبية بأن هذا الصراع الموجود هناك تهديد للأمن والاستقرار في القارة العجوز، وبالتالي لابد من التصدي لروسيا، ولكن الخلاف مع الولايات المتحدة الأمريكية هو في إطار التكتيك وليس في الإطار الاستراتيجي، وبالتالي عندما يتم الحديث عن مفاوضات أوكرانية روسية يعلم الجميع بأن أوكرانيا إلى حد ما هناك تنسيق كبير مع الدول الغربية، وبالتالي المفاوضات ما بين أوكرانيا وروسيا تعني ضمن أن هناك مفاوضات ما بين الدول الغربية وروسيا، وبالتالي باعتقادي عندما نتحدث عن مفاوضات ما بين الطرفين فنحن نفترض أن هناك طاولة أوسع تضم أطراف أخرى حتى لو كان بالوكالة.
هل يمكن أن تحدث انفراج في الأزمة الأوكرانية روسيا عن قريب؟
لا أعتقد ذلك، لا أعتقد أن هنالك انفراجة تلوح بالأفق، المواقف جد متباعدة والانخراط العسكري كبير للغاية، هنالك على سبيل المثال للحصر شركة بوينغ أخذت موافقة من الإدارة الأمريكية لصنع قنابل لاستهداف الخطوط الخلفية للجيش الروسي، هذه القنابل سوف يتم إنتاجها لأول مرة مع بداية العام 2024 وسوف تسلم في الربيع القادم، وذلك يعني أن المخططين الاستراتيجيين يرون بأن هذه الحرب سوف تستمر لفترة طويلة، باعتقادي أن المواقف متباعدة للغاية ما بين روسيا وأوكرانيا وبين روسيا والغرب، ونحن في خضم صراع باعتقادي أنه سوف يستمر بأمد ليس بالقصير.
زعم الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي يانز ستولتنبرغ بأن الناتو لن ينجر عسكريا إلى الأزمة في أوكرانيا وأنه ليس طرفا في الأزمة، وذكر ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع المستشار الألماني أولاف شولتز في برلين أنه من الضروري زيادة إنتاج الذخيرة لتجديد احتياطيات التحالف وتعزيز الدعم لأوكرانيا، وأوضح أن كييف تحتاج إلى مزيد من الذخيرة، مشيرا إلى أن الطريقة المثلى لذلك تكون عن طريق التعمق في المخزونات الحالية.
في المقابل قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن حلف شمال الأطلسي عاد إلى أولويات الحرب الباردة مع روسيا، وأشدد على أن الناتو يتطلع لإبعاد روسيا عن أوروبا مبينا أنه لن يتم استعادة العلاقات السابقة مع الدول الغربية. من برلين ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي أستاذ رضوان قاسم. بعد التحية، ما دلالات حديث ستولتنبرغ بأن الناتو لن ينجر عسكريا في الأزمة الأوكرانية؟
واضح أن حلف الناتو أصبح عاجزا عن أي تقدم فيما يسعى إليه، وهو الذي رفع شعار لابد من هزيمة روسيا والانتصار عليها. هذا إن دل على شيء يدل على أنهم أصبحوا في حالة ضعف، في حالة انشقاق وانهيار. كل الهدف الذي يسعون إليه هم والولايات المتحدة الأمريكية هو إطالة الأزمة، هو استنزاف روسيا، ويعني إطالة الأمد الحرب بدون نتائج، حتى بدون أن يكون لها أهداف. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، عندما نسمع ما يحصل اليوم في خطاب الرئيس الفرنسي ماكرون من البيت الأبيض، نرى أن الخلافات ما بين الدول الأوروبية فيما بينها كبيرة وكبيرة جدا. جدا، الأهداف مختلفة تماما، هنالك تقاطع في المصالح مع الولايات المتحدة الأمريكية، أيضا هنالك تضارب أيضا في المصالح الاقتصادية، أصبح الاتحاد الأوروبي في حالة عجز اقتصادي كبير. سمعنا المستشار الألماني يقول أن بدأت المخازن الزخائر تنفذ في مخازنهم، يعني مخازن الأسلحة. كل هذه تشير على أن الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو لم يعد قادرا على الاستمرار في هذه الحرب إلا من خلال الضغوطات الأمريكية التي تسعى إليها أمريكا دائما لإطالة أمد هذه الحرب دون الوصول إلى هدف معين ودون النتيجة. في المقابل يعني يرى الروس أن هذا يعني هذه العنجهية صح التعبير وهذا التكبر لحلف الناتو ودول الناتو لا يريدون الوصول إلى الحقيقة، لا يريدون الوصول إلى الحديث عن مفاوضات وعن سلام، يريدون يعني إطالة الحرب، لا يعتبرون ولا ينظرون إلى الخسائر التي تتكبدها أوكرانيا أكان على الصعيد المدني أو أكان على الصعيد البنى التحتية. فكل ما يهم هذه الدول هي السعي إلى كما قلت المزيد من الحروب، المزيد من السيطرة إذا كان باستطاعتهم. وكما قال وزير الخارجية السيد لافروف يعني أن العالم الغربي وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو يريدون السيطرة على العالم، يعني هذا كل ما هنالك وبأي ثمن كان، يعني هم لا ينظرون إلى مسألة السلام للشعوب وأمن المنطقة.
من الذي أجج الأزمة في أوكرانيا؟ أليس حلف الناتو والغرب هم الذين قاموا بتوريد ودعم كييف بالسلاح؟
بالتأكيد هذا ما أشرت إليه، أن التبعية للولايات المتحدة الأمريكية هو كل الهدف. الولايات المتحدة الأمريكية لها هدفان أساسيان، الهدف الأول هو إضعاف الاتحاد الأوروبي اقتصاديا والسيطرة عليه بالكامل، هذا من ناحية. من ناحية أخرى استنزاف روسيا، يعني هم الأمريكي يريد ضرب الأوروبيين فيما بينهم، لهذا السبب تضغط الولايات المتحدة الأمريكية من خلال حلف الناتو على الدول الأوروبية باستمرار يعني باستمرار هذه الحرب حتى على حساب الدول الأوروبية اقتصاديا سياسيا عسكريا إلى ما هنالك، وأيضا بتبعية هذه الدول بعدم يعني القدرة على اتخاذ القرار لمصالح شعوبهم يستمرون في هذه السياسة ويدعمون أوكرانيا دون نتيجة، دون أن يصلوا إلى هدف، يعني هم يعرفون تمام المعرفة لا يمكن الانتصار على روسيا، روسيا دولة عظمى، روسيا دولة نووية أولى في العالم، يعني بغض النظر عن ما يتحدثون عنه، بغض النظر عن البروباغندا الإعلامية التي أرادوا أن يفتعلوها، إلا أنهم يدعمون وهم يعرفون تمام المعرفة أنه لو دعموا أوكرانيا وزيلينسكي إلى 50 سنة قادمة لن يستطيعوا السيطرة على روسيا. هذه المشكلة التي يعيشها الأوروبيون اليوم، أنهم يعيشون حالة البرد القارس، يعيشون الاستنزاف لشركاتهم لأموالهم لاقتصادهم لشعوبهم، وهم يعرفون تمام المعرفة أنهم لن يصلوا إلى نتيجة، لكن هذا كله تحت تأثير الضغط الأمريكي. يعني أمريكا هي من تؤجج هذه الأزمة وتطيلها ولا تريد الوصول إلى سياسة الاتفاق أو سياسة حوارية سلمية التي تصل إلى حل حقيقي سلمي لكلا الطرفين أكان الروسي أم الأوكراني، إلا أن الأمريكي لا يريد هذا طالما هو قادر على استنزاف الطرف الروسي والأوكراني معا، وهو كما قال الرئيس يعني مع وزير الخارجية الروسي السيد لافروف أنهم روسيا تحارب العالم، روسيا لا تحارب أوكرانيا فقط، روسيا تحارب الولايات المتحدة الأمريكية، تحارب حلف الناتو بأكمله مجتمعا، لهذا السبب يريدون إطالة هذه الأزمة تبعا للضغوطات الأمريكية والسياسات الأمريكية، رغم أن هذه الحرب تضر بهم أولا وأخيرا. يعني الأوروبي من يدفع ثمن هذه الحرب، الأوروبي حتى يدفع ثمن الرصاص التي يطلقها الجيش الروسي، لأنه كل هذا يدفع تكلفته الاقتصاد الأوروبي والشعب الأوروبي وصاحب الضريبة التي يدفع الضرائب الأوروبية الضرائب للحكومات هو الشعب الأوروبي.
عندما يدعو ستولتنبرغ لزيادة دعم أوكرانيا بالذخيرة، ماذا يقصد به على المستوى السياسي والعسكري؟
يعني أحد القادة الروس عندما يقول أننا نحن ذاهبون إلى ركيزة ثلاث ركائز أساسية لتغيير المنطق الدولي إذا صح التعبير، أو قيادة هذا العالم بدءا من الصين روسيا وإيران، هؤلاء الثلاثة هم الركيزة الأساسية للمنطلق الجديد للعالم الجديد الذي سيكون متعدد الأقطاب. الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد قادرة على السيطرة على هذا العالم كما تشاء أو كما تريد، والدول الأوروبية أصبحت عاجزة أن تقود هذا العالم أيضا، لأنها لم تعد هي الوحيدة المتقدمة بل هي تراجعت اقتصاديا، وكثير من الدول أيضا أصبحت متقدمة اقتصاديا، متقدمة في الصناعة. لا ننسى دول شنغهاي، لا ننسى دول البريكس، يعني لا يستطيع أن يقول أحدهم أن نحن الأقوى. اليوم هنالك دول عظيمة وأساسية بهذا العالم على الناحيتين الاقتصادي والسياسي وحتى العسكري أيضا.
هذا التضارب في تصريحات المسؤولين الغربيين، إلى أي مدى تؤكد تصريحات وزير الخارجية الروسي بأن الناتو عاد إلى أولويات الحرب الباردة مع روسيا؟
نعم 100%، يعني الاستمرارية دون الوصول إلى نتيجة ما هذه بحد ذاتها هي ذهاب إلى الحرب الباردة. يعني عندما نتحدث عن حرب باردة ماذا يعني هذا؟ يعني أن كل يريد أن يصل إلى القمة في القوة، بحيث أن كل دولة تسعى إلى التسلح من جديد بغض النظر عن نتائج هذا التسلح، وربما يصل بنا إلى حد وصول إلى الحرب العالمية الثالثة دون الوصول إلى اتفاق، دون الوصول إلى نقطة ما أو خط ما يقال عندها سنتوقف عن هذه القوة العسكرية وهذا الزيادة في عسكرة العالم. لكن للأسف الشديد أن هذه الدول يعني ذاهبة إلى الحرب الباردة من خلال عن جهيتها، من خلال يعني يمكن أن نقول أن عنادها في السياسة الخاطئة التي تتبعها تبعا للتبعية للولايات المتحدة الأمريكية. ونحن نعرف أن المستفيد الوحيد من هذه الحرب والاستمرارية في هذه الحرب والذهاب إلى الحرب الباردة هي الولايات المتحدة الأمريكية على حساب الدول الأوروبية.
أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن الولايات المتحدة طلبت من بلاده إعادة النظر في عملياتها العسكرية البرية المحتملة ضد قوات سوريا الديمقراطية في شمال سوريا. في المقابل طلبت أنقرة من واشنطن الالتزام بتعهداتها فيما يخص القوات التي تدعمها في سوريا، داعية إلى تفهم الوضع فيما يتعلق بسوريا.
وقال أكار في تصريحات صحفية إن تركيا وجهت تحذيرات لدول الحلفاء فيما يخص عدم استخدام من وصفهم بالإرهابيين أعلامها وزيها بطريقة تجعل من الصعب التمييز بينهم، وكذلك إبعادهم عن مناطقها وقطع جميع العلاقات مع تلك المنظمات. وتقوم تركيا بشن ضربات على مناطق في الشمال السوري ينشط فيها فصائل كردية. تقول أنقرة إنها تتبع حزب العمال الكردستاني، فيما تصف دمشق التواجد التركي في شمال البلاد بأنه احتلال.
من أربيل ينضم إلينا كفاح محمود، الكاتب والباحث السياسي المتخصص في العلاقات الكردية التركية. أستاذ كفاح، بداية مطالبات دولية لتركيا بإعادة النظر في عملياتها العسكرية، هل تستجيب أنقرة للنداءات الدولية المختلفة بعدم السير نحو هذه العملية في الشمال السوري؟
يعني دعنا نفترض أنها ستستجيب، لأنه كل الظروف غير معاتية للقيام بهكذا عمل، خاصة وأن العالم قلق جدا من الحرب الدائرة بين روسيا وبين أوكرانيا، ولذلك نعتقد العالم لا يتحمل يعني حروب كثيرة في آن واحد. تدخل تركيا بهذا الشكل ربما سيغير الخارطة جغرافيا وسياسيا في المنطقة، وهذا ما لا يقبله المجتمع الدولي، خاصة في الشرق الأوسط التي تغلي فوق ميران ملتهبة في كثير من المناطق، في سوريا، في العراق، في اليمن، في لبنان. الوضع ربما لا يخدم حتى المصالح العليا لدولة تركيا القيام بهكذا عمل بذريعة حماية نفسها من مما تسميهم أو تطلق عليهم بالإرهابيين الذين تعتبرهم أذرع ممتدة من حزب العمال الكردستاني، المعرف لدى كثير من الدول بأنه منظمة إرهابية. طبعا هذا التوصيف أنا شخصيا كمراقبة تحفظ عليه، لأنه غير دقيق في العمل الذي يقوم به، خاصة وإنه في صراع مع السلطات التركية حول حقوق شعب كردستان في تركيا. ولذلك إقحام حزب العمال كردستان.
ماذا حققت تركيا من خلال عملياتها المختلفة السابقة سواء في سوريا أو العراق من انتصارات على المستوى العسكري؟
في هذا النوع من الصراعات، خاصة مع حرب العصابات، ليس هناك منتصر. يعني لا الدولة التي تستخدم الجيش وقواتها المسلحة والطيران، ولا الحركات التي تستخدم هذه الطريقة في الحرب، حرب العصابات. فمنذ الثمانينيات القرن الماضي هناك صراع بين السلطات التركية وبين حزب العمال، ولم تتقدم تركيا في عملياتها العسكرية إلى الدرجة التي تستطيع أن تعلن انتصارها الكلي على حزب العمال الكردستاني، وكذا الحال حتى مع حزب العمال الذي لم يحقق أيضا سوى مزيد من الضحايا من القتلى والجرحى وتخريب القرى. طبعا معظم الضحايا من المدنيين خاصة في كردستان العراق التي يتواجد فيها حزب العمال في منطقة قنديل وفي منطقة سنجار، وأيضا تورطه في كثير من الأعمال في سوريا وتدخله في الشأن السوري وحتى في شؤون الكرد في سوريا. ولذلك أنا أعتقد هذا النوع من الصراع لا يمكن أن يحسم عسكريا، لا للطرف التركي ولا للطرف الثاني، سواء في سوريا أو في العراق، أي تقدم ملحوظ.
طيب أستاذ كفاح، دعنا نتفهم وجهة النظر التركية هنا. ما هي الاستراتيجية التركية التي تريد أنقر أن يفهمها العالم من خلال عملياتها المختلفة في سوريا ضد الأكراد؟
تركيا تخشى النموذج العراقي، النموذج العراقي في النظام الفيدرالي الذي أقره الدستور العراقي في 2005 وأصبحت فيدرالية كردستان. هذه ما تخشاه تركيا من أي تقدم للمطالب الكردية، باستثناء البسيطة منها جدا، لكن لا تزال القومية الكردية في تركيا تعاني الأمرين في كثير من الأمور، ولذلك ترى هناك معارضة وصلت إلى حد المعارضة المسلحة. هذه الاستراتيجية أنا أعتقد لن تحصد شيئا ولن تحقق لتركيا شيئا، لأنه النموذج العراقي الذي تعرفه تركيا جيدا وحتى الإيرانيين. ولذلك أنا أعتقد الأقصر الطرق لحل الإشكالية الكردية في كل من تركيا وسوريا وإيران هو مزيد من الحوار والاستفادة من التجربة العراقية والنموذج العراقي في النظام الفيدرالي.
أخيرا، إلى أي مدى تتأثر علاقة تركيا مع المستوى الدولي إذا تحركت عسكريا؟
يعني نكون واقعيين، معظم المجتمع الدولي ونتحدث سياسيا طبعا في الاتحاد الأوروبي حتى في المنظومة الشرقية روسيا، الكل لا تشجع على تطور النزاعات العسكرية في هذه المنطقة. الموقف الروسي واضح جدا، الموقف الروسي الرسمي لم يعطي أي إشارة لكي تقوم تركيا بأي عمل عسكري واسع سواء على الأرض أو بالقصف الجوي، وكذا الحال بقية الدول، لأنه الرأي العام العالمي والمجتمع السياسي في العالم كما قلت لك لا يتحمل أن ينشغل العالم بحروب عدة في كثير من البقاع، ونحن نرى الذين يشجعون على قيام العمليات العسكرية وانتشارها وتطويرها يمسون السلام العالمي والتعايش ما بين الشعوب بمقتل هذه الفكرة.
وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو اتفاقا ائتلافيا مع حزب الصهيوني الديني اليميني وزعيم هيئة إيل سومريتش، ويأتي ذلك قبيل تكثيف المحادثات مع الأحزاب الدينية المتطرفة لتشكيل الحكومة المقبلة، وبعد اتفاق ليكود الأسبوع الماضي مع القوى اليهودية بزعامة إيتمار بن غفير الذي ضمن عدة وزارات منها الأمن الداخلي.
الاتفاق مع حزب سموتريتش يتيح له التناوب على وزارة المالية ووزارة الهجرة والاستيعاب ووزارة البعثات، مما يعني رعاية نشاط الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة بالتنسيق والاتفاق مع رئيس الوزراء. ووصف سموتريتش في بيان مشترك مع نتنياهو الاتفاق بأنه خطوة تاريخية لإقامة حكومة يهودية وصهيونية وقومية تعيد الأمن وتوسع المستوطنات. ولدى نتنياهو مهلة 28 يوما لتشكيل الحكومة، يمكن تمديدها 14 يوما، ويتعين عليه الاتفاق مع حلفائه في حزبي شاس ويهودوت هاتورا المتدينين المتطرفين لتشكيل الحكومة.
من رام الله ينضم إلينا أستاذ أشرف العجرمي الخبير بشؤون الإسرائيلية. بعد التحية، هل انتهى نتنياهو من شكل حكومته الجديدة بعد الاتفاق مع حزب سموتريتش على الوزارات المخصصة له؟
يعني هو أزال عقبة رئيسية أمام تشكيل الحكومة، لا تزال هناك بعض المفاوضات مع أحزاب أخرى مثل حزب شاس وحزب يهدوث هتورا، وأيضا توزيع مناصب فيما يتعلق بزملائي في حزب الليكود، ولكن بعد الاتفاق مع حزب قوة يهودية برئاسة بنغفير والصهيونية الدينية برئاسة سموتريتش أصبحت الطريق ممهدة لتشكيل حكومة بوقت قصير قياسا بما كان في الماضي، خصوصا وأنه استجاب للمطالب الرئيسية لهذه الأحزاب.
هل ينتهي نتنياهو من تشكيل الحكومة في الموعد المحدد أم سيمدد لإنهاء باقي التشكيلة؟
هو على الأغلب سيطلب تمديدا لأنه لم ينتهي بعد من تشكيل الحكومة، هناك لا تزال بعض الأمور عالقة، وخاصة يعني تغيير القانون لما يسمح لأري دراي رئيس حركة شاس بالاشتراك بمنصب وزير، خصوصا أنه اعتقل في السابق على جرائم ارتكبها مخالفات جنائية. وهناك أيضا موضوع رئاسة الكنيسة وأيضا يجب البت فيه، بالإضافة إلى بعض القضايا الصغيرة هنا وهناك، على الأغلب سيلجأ إلى التمديد.
الاتفاق ضمن لحزب الصهيونية الدينية وزارات المالية والهجرة ووزارات البعثات، فماذا تعني هذه الوزارات في شكل الحكومة؟
يعني تحكم الصهيونية الدينية بكل حركة الاستيطان في الضفة الغربية في مناطق سي، والتحكم في طريقة إدارة هذه المناطق، بمعنى أن الصهيونية الدينية سيكون لديها الأموال لتنفق على المشاريع الاستيطانية، سيكون لديها السيطرة الأمنية من خلال يعني تعيين وزير في وزارة الدفاع يكون مسؤولا عن المستوطنات وعن اليهود في إسرائيل، بما يعني أنه سيكون هناك قسم داخل الجيش الإسرائيلي فيما يتعلق بدور الصهيونية الدينية، وبالتالي هذا يعني أن السياسة الإسرائيلية ستكون محكومة يعني ما يريده سموتريتش من جهة وبنغفير من جهة أخرى، وبالتالي لا يمكن رؤية هذا التصنيف والتقسيم الجديد في الحكومة إلا بتمكين أطراف الصهيونية الدينية المتطرفين والعنصريين للغاية في السيطرة على مخدرات الأمور وفي دفع الأمور نحو التصعيد بشكل خطير وكبير جدا، سواء في القدس أو في الضفة الغربية المحتلة.
كيف يتأثر الجانب الفلسطيني من حكومة يقودها نتنياهو ويشارك في أساسها بنغفير وسموتريتش؟
نعم، يعني هذه الحكومة ستذهب نحو الضم الزاحف للمستوطنات من خلال تغيير وضعها القانوني وسيطرة الجهات المدنية المختلفة على هذه الحكومة، وبالتالي هناك إشكالية كبيرة في يعني أن تبقى الأمور على ما هي عليه، ستكون هناك تصعيد خطير في السياسة الإسرائيلية في القدس من خلال يعني السماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى والاقتحامات المستمرة بشكل كبير، وأيضا في الضفة الغربية من خلال يعني تصعيد ممارسات المستوطنين وعدوانهم وشرعنة البؤر الاستيطانية المختلفة، وكذلك يعني توسيع الاستيطان بشكل كبير. يعني هذه الجهات ستعمل بشكل حثيث وقوي جدا على قطع الطريق أمام إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة جغرافيا داخل المناطق الفلسطينية المحتلة.
السياسيون في إسرائيل حذروا من انتفاضة فلسطينية جديدة على وقع تشكيل حكومة من أقصى اليمين، فهل الأوضاع مهيئة لذلك؟
يعني الأوضاع ستذهب باتجاه تصعيد أكبر في المنطقة الفلسطينية، وأيضا هناك إشكالية ستحدث داخل إسرائيل، بمعنى أن هذه الحكومة ستكون إشكالية في الداخل الإسرائيلي، إشكالية في التعامل مع الفلسطينيين، وقد تقود إلى انتفاضة ثالثة، وهناك عمليا موجة كبيرة من يعني المواجهات وأعمال العنف الإسرائيلية والقمع استمرت وبدأت أصلا قبل الانتخابات الإسرائيلية وستستمر بصورة أكثر تصعيدا وأكثر عنفا، بالإضافة إلى إشكاليات ربما على المستوى الإقليمي والدولي، لأن هكذا حكومة وفق هذه السياسة لن تكون مقبولة ولن تساعد إسرائيل في تسويق نفسها إقليميا ودوليا.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه جولة من الأخبار حول العالم. اعتبرت موسكو عدم اعتراف واشنطن بالمناطق المحررة والمنضمة حديثا لروسيا حجر عثرة أمام أي مفاوضات بشأن الأزمة في أوكرانيا. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف في مؤتمر صحفي أن الولايات المتحدة لا تعترف بالأراضي الجديدة لروسيا، الأمر الذي يعقد بشكل كبير البحث عن أرضية مشتركة للنقاش.
رفض وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر طلب وزيرة الدفاع كريستين لامبريخت تخصيص أموال بشكل عاجل من الميزانية لشراء ذخائر جديدة. وقالت مجلة بوليتيكو إنها اطلعت على خطاب رفض الوزير لطلب وزيرة الدفاع، موضحا أنها لم تذكر خلال مناقشة الميزانية في الأشهر الماضية الحاجة لشراء ذخائر إضافية. في وقت سابق صرحت وزيرة الدفاع الألمانية بأن سبب الوضع الذي تعاني فيه القوات من نقص الذخيرة يرجع إلى نقل كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر من مخازنها الخاصة إلى أوكرانيا.
أعلن الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرانتيف أن موسكو تعمل على تنظيم لقاء بين الرئيس السوري بشار الأسد ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، وطالب لافرانتيف تركيا بالنظر لهذا اللقاء الذي يعد إيجابيا ومفيدا بشكل عام، مشيرا إلى إمكانية عقده في روسيا وأن موسكو تؤيد ذلك.
قال متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية إنها أوقفت جميع عمليات مكافحة الإرهاب المشتركة بعد القصف التركي لمنطقة سيطرتها. وقال أرام حنا لوكالة رويترز إن كل عمليات التنسيق والعمليات المشتركة لمكافحة الإرهاب مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قد توقفت.
أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح أن الحسم في ملف المناصب السيادية سيتم خلال أيام، موضحا أنه سيلتقي رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بحضور مبعوث الأمم المتحدة عبد الله باتيلي. وقال صالح إن هناك اتفاقا بين رئاسة مجلسي النواب والدولة على إعادة تكوين المؤسسات السيادية، وسيتم الفصل فيها خلال الأيام القادمة بالإضافة إلى تشكيل حكومة موحدة.
سقط العشرات بين قتل وجريح إثر تجدد المعارك بين الجيش اليمني وجماعة أنصار الله في محافظة مأرب في تصعيد هو الأول من نوعه منذ الإعلان عن هدنة الأمم المتحدة التي انقضت مطلع تشرين الأول أكتوبر الماضي بعد 6 أشهر من سريانها. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة سبوتنيك بأن معارك عنيفة دارت في جبهة العكد بالمحور الرملي في الجبهة الجنوبية من مدينة مأرب واستمرت لساعات. تبادل خلالها الطرفان القصف المدفعي وأوقع 13 قتيلا من مسلحي أنصار الله بينهم قيادي وعشرة قتلى من الجيش والقبائل الموالية له، في حين أصيب نحو 28 من الجانبين.
قالت وزارة الخارجية الصينية إن استخدام الولايات المتحدة الأمريكية العشوائية للقوة يخلق حالة من الفوضى في جميع أنحاء العالم. وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان بأن البيانات الأمريكية تخلط الأمور وتمتلئ بعقلية الحرب الباردة والتحيزات الأيديولوجية، معتبرا واشنطن المحرض الحقيقي للدبلوماسية القسرية.
ما زلنا مستمرين معكم، وهذه تذكرة بأهم عناوين عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
بعد لقاء ماكرون، بايدن يعلن استعداده للحديث مع الرئيس بوتين لإنهاء الأزمة في أوكرانيا.
ستولتنبرغ يدعي بأن الناتو لن ينجر عسكريا في الأزمة الأوكرانية، ولافروف يقول إن الحلف عاد إلى أولويات الحرب الباردة.
مطالبات دولية لتركيا بإعادة النظر في عملياتها العسكرية بالشمال السوري.
الليكود يعقد اتفاقا جديدا في حكومته مع حزب الصهيونية الدينية بعد الاتفاق مع حزب غفير.
وهذه وقفة في عالم سبوتنيك مع أخبار الاقتصاد. تراجعت أسعار النفط في المعاملة الآسيوية المبكرة بعد أن عوض الدولار بعض خسائره، بينما حد تخفيف قيود مكافحة كوفيد-19 في مدينتين صينيتين من الخسائر. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا أو 0.1% إلى 86.7 دولار للبرميل، بينما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 14 سنتا أو 0.2% إلى 81 دولارا للبرميل. وما زال الخامان بصدد تسجيل أول مكاسب أسبوعية بعد 3 أسابيع متعاقبة من الانخفاضات.
أشار تقرير لوكالة بلومبرغ إلى أن الظروف الجوية السيئة ستؤدي لتكثيف المنافسة على الوقود بين أوروبا وأسيا، مما سيؤدي لارتفاع أسعار الغاز. وبحسب التقرير، فإن موجة البرد في ديسمبر قد تزيد بشكل كبير من الطلب على الغاز في ظل الطلب الآسيوي لموارد الطاقة، مما يخلق ظروف لارتفاع أسعارها. وقد يؤدي تجمع الجبهات الباردة في آسيا وأوروبا إلى تكثيف المنافسة على الغاز الطبيعي المسال.
يتوقع رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس أن الدول النامية ستواجه مخاطر حدوث ركود خلال العام المقبل، وأوضح أن التحدي الذي يواجه البلدان النامية هو خطر أن تكون فترات الركود طويلة نظرا لعدم وجود آلية في الوقت الحالي للعالم لتوفير رأس المال أو للبلدان التي تعاني من الركود لكي تجذب رأس المال.
حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من أن السياسات المالية التي تتبناها بعض الحكومات الأوروبية قد تؤدي لارتفاع الطلب، وأشارت إلى ضرورة أن تعمل السياسات المالية والنقدية بالتزامن لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتوازن. وقالت لاغارد إن السياسات المالية التي تؤدي لطلب زائد في اقتصاد يشهد شحاً في المعروض قد تجبر المسؤولين على تجديد السياسة النقدية بأكثر مما تقتضيه الضرورة. وتتوقع المفوضية الأوروبية انكماش اقتصادي منطقة اليورو في الربع الأخير من 2022 والأول من 2023 بسبب زيادة أسعار الطاقة وارتفاع معدلات الفائدة التي تقود الإنفاق وقوة الاقتراض والثقة.
تراجعت أسعار الذهب، لكنها ما زالت تتجه صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي في 3 أسابيع. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1796 دولار 0.7 للأوقية، بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ 10 أغسطس عند 1804 دولار 0.4 من الدولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1810 دولارات 0.7 من الدولار للأوقية. وزادت أسعار الذهب بنحو 2.4% هذا الأسبوع، فيما سيصبح ثاني مكسب أسبوعي على التوالي.
الآن مستمعين إليكم مجموعة من الأخبار الرياضية. تأهل المنتخب المغربي لدور 16 في مونديال قطر بعد فوز على نظيره الكندي بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة 3 والأخيرة من دور المجموعات. وأحرز للمغرب حكيم زياش في 4، وأضاف يوسف النصيري الهدف الثاني في 23، وقلص المدافع المغربي نايف أكرد الفارق لمنتخب كندا بتسجيل لهدف عكسي بالخطأ في مرمى في 40. بهذا الفوز رفع المغرب رصيده إلى 7 وتأهل كمتصدر للمجموعة 6 ويلعب مع إسبانيا، وهي المرة الثانية التي يتأهل فيها المغرب للدور الثاني لبطولة كأس العالم بعد الأولى في مونديال 1986.
في المجموعة نفسها تأهل منتخب كرواتيا إلى دور 16 بعد تعادله سلبياً مع نظيره البلجيكي، واحتلت كرواتيا المركز الثاني في ترتيب المجموعة 6 برصيد 5 بفارق 2 خلف المتصدر المغرب، وصعدا معاً إلى الدور الثمن النهائي للنسخة 22 من نهائيات كأس العالم، بينما اكتفى منتخب بلجيكا بالمرتبة 3 برصيد 4 وخرج مع نظيره الكندي صاحب المركز 4 من دون نقاط. وسيلعب منتخب كرواتيا وصيف النسخة السابقة مع بطل المجموعة 5 منتخب اليابان.
قالب منتخب اليابان تأخره بهدف أمام نظير الإسباني إلى فوز بهدفين لهدف لحساب المجموعة الخامسة في مونديال قطر. وأحرز ألفارو موراتا هدف تقدم إسبانيا بضربة رأسية في الدقيقة 12، وعدل ريتسو دوان لمنتخب اليابان في الدقيقة 48، ثم أضاف أوتاناكا الهدف الثاني في الدقيقة 51. وبهذا الفوز رفعت اليابان رصيدها إلى 6 نقاط وتأهلت للدور ثمن النهائي متصدرة للمجموعة لتضرب موعد مع كرواتيا وصيفة المجموعة السادسة. أما إسبانيا فقد تجمد رصيدها عند 4 نقاط ولكنها تأهلت أيضا إلى الدور ثمن النهائي بفضل تفوقها على ألمانيا بفارق الأهداف. وتلعب إسبانيا في الدور ثمن النهائي مع المغرب متصدر المجموعة السادسة.
خرج منتخب ألمانيا من نهائيات بطولة كأس العالم رغم فوزه على نظيره الكوستاريكي 4-2. سجل للمانشافت المهاجم سيرج جنابري في الدقيقة 10، ورد الكوستاريكي يلسن تخيدا بهدف التعادل في الدقيقة 58، وسجل زميله المدافع خوان بابلو فارغاس هدف التقدم عند الدقيقة 70. لكن المهاجم الألماني البديل كاي هافريدز رد بهدفين متتاليين لبلاده، وأضاف المهاجم نيكلاس فولغروغ الهدف الرابع في الدقيقة الأخيرة. واكتفى منتخب ألمانيا بالمركز الثالث في ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط ليودع مونديال قطر من الباب الخلفي.
طلبت النيابة العامة في إيطاليا محاكمة الرئيس السابق لنادي يوفنتوس لكرة القدم أندريا أنيالي و12 متهما آخرين بتهمة سجلات المحاسبية الكاذبة. واستقال أنيالي ونائب الرئيس بافيل نيدفيد وبقية أعضاء مجلس إدارة نادي الدرجة الأولى الإيطالي بشكل جماعي يوم الاثنين على خلفية تحقيقات في مخالفات محاسبية. وأفادت صحف إيطالية بأن المدعين في تورين قدموا طلبهم رسميا إلى قاض يوم الخميس. وركز تحقيق قد بدأ العام الماضي على ما إذا كان يوفنتوس المدرج في البورصة الإيطالية قدم معلومات محاسبية خاطئة للمستثمرين أثناء عرض فواتير لمعاملات غير موجودة تتعلق بالسنوات من 2019 وحتى 2021.
وهذه وقفة في عالم سبوتنيك مع الأخبار الخفيفة والمنوعة وسبوتنيك بريك. انضم المنسف الأردني والخنجر العماني وحداء الإبل والعود السوري إلى عناصر جديدة أدرجت على قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي. تشتهر الأردن بالمنسف ويرتبط بنمط الحياة الزراعية الرعاوية التي تتوافر فيها اللحوم ومنتجات الألبان. والخنجر العماني جزء من اللباس التقليدي الذي يرتديه الرجال خلال المناسبات الوطنية والدينية والمناسبات الخاصة. وتم إدراج صناعة الأعواد الموسيقية والعزف عليها في القائمة، فالعود آلة موسيقية تقليدية تعزف في إيران وسوريا. ومن السعودية وعمان والإمارات تم إدراج حداء الإبل في القائمة، فهو تقليد شفهي للنداء على قطعان الإبل. ومن السعودية أيضا تم إدراج المعارف والممارسات المرتبطة بزراعة البن الخولاني، حيث تنمو الثمرة بعد 2 إلى 3 سنوات من الزراعة ويتم حصادها باليد وتركها لتجف.
بدأت فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثانية بتكريم عدد من النجوم العرب والعالميين، وفي مقدمتهم نجم بوليوود شاروخان والنجمة يسرى إلى جانب المخرج البريطاني جاي ريتشي والمخرجة والممثلة وكاتبة السيناريو اللبنانية نادين لبكي والممثل الهندي رامبيير كابور. تستمر فعاليات المهرجان حتى 10 ديسمبر، وتشهد فعالياته عرض 131 فيلما من 61 دولة. وتعرض هذه الدورة أحدث إنتاجات السينما، حيث العرض الأول لفيلم الخلاط بلس للمخرج فهد العماري وفيلم مفرق طريق للمخرجة اللبنانية لارا سابا، فيما يعرض فيلم جنيات شرين وأحدث أفلام المخرج مارتن ماكدونا. والآن مع أبرز ما تصدر مواقع التواصل الاجتماعي من ترندات وهاشتاجات.
والبداية كما تعودنا بالعناوين.
بعد تأهل المنتخب العربي الوحيد إلى الدور 16، كيف تفاعل المغردون مع المغرب؟
لماذا سيس المغردون العرب مباراة إيران والولايات المتحدة؟
من شلبي، هل انتهكت التغطية الإعلامية خصوصية الفنانات المصرية؟
إلى التفاصيل، والحديث ما زال متواصلا معكم في هاشتاج عن بطولة كأس العالم في قطر 2022 التي تشغل الناس هذه الأيام وتحتل أخبارها صدارة الترند واهتمام مواقع التواصل.
وقد تأهل بالأمس منتخب المغرب لدور 16 لكأس العالم عن المجموعة السادسة، وجاء ترشح المغرب بعد فوزه على كندا بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب الثمامة في آخر جولات المجموعة.
وتصدر المغرب المجموعة برصيد 7 نقاط، تليه كرواتيا برصيد 5 نقاط، ثم بلجيكا ب4 نقاط، وأخيرا كندا بدون نقاط. وسبق لمنتخب المغرب أن تجاوز دور المجموعات بكأس العالم مرة واحدة فقط، وكان ذلك في مونديال 1986 بالمكسيك.
سجل هدفي المغرب حكيم زياش في الدقيقة 4 ويوسف النصيري في الدقيقة 23، في حين سجل هدف كندا الوحيد نايف أكرت في الدقيقة 41. وكان المغرب بحاجة إلى الفوز أو التعادل لضمان التأهل دون انتظار نتيجة المواجهة الأخرى بين منتخبي كرواتيا وبلجيكا، والتي أقيمت في نفس التوقيت وانتهت بالتعادل السلبي.
وبذلك أصبح منتخب المغرب أول منتخب إفريقي وعربي يتأهل لدور 16 من كأس العالم جامعاً 7 نقاط، كما أصبح أول منتخب عربي يتصدر ترتيب المجموعة في كأس العالم ويتأهل دون خسارة، والثاني إفريقياً بعد نيجيريا في عام 1998.
وقد تصدر الخبر ترند تويتر منذ الأمس، وعبر المغردون العرب عن فرحتهم الشديدة بصعود المغرب وتمثيله للعرب في هذه البطولة. فنشر عمر مدنية فيديو من مخيم للاجئين السوريين في عفرين شمال سوريا، وكتب معلقا: فرحة اللاجئين السوريين في مخيم المحمدية بفوز المنتخب المغربي.
وكتب علي خليفة يقول: المنتخب المغربي الأفضل عربيا دون منازع في مونديال قطر 22 بأداء جماعي عالمي متصاعد مباراة بعد مباراة، ومتعة كروية راقية، وجمهور يتنفس كرة قدم.
وكتب المطرب الفلسطيني محمد عساف: مبروك للمغرب فوز وتصدر المجموعة، فخر وحب كبير. ونشر القارئ السعودي مشاري راشد العفاسي علم المغرب على حسابه وكتب: ألف مبروك.
وكتب حساب باسم ميمو يقول: لا شأن لي بالرياضة إلا أن بلاد العرب أوطاني وكل العرب إخواني، فمبارك للمغرب وللعرب أجمع. وكتب أبو صلاح يقول: سجدة عربية في أرض عربية إسلامية، أول مرة في حياتي أشوف علو كعب منتخب عربي في كأس العالم، أداء عظيم تاريخي للمغرب الكبير، تأهل كمتصدر في مجموعة صعبة، إنجاز عربي غير مسبوق.
وكتب حساب باسم كورة: أسود الأطلس يكتبون التاريخ للمرة الثانية في كأس العالم. عام 1986 تصدروا مجموعة الموت على حساب إنجلترا وبرتغال وبولندا، وعام 2022 يتصدرون مجموعة الموت على حساب بلجيكا وكرواتيا وكندا.
وكتبت الدكتورة أمان المسماري تقول: اللهم سجودا في كل بقاع الأرض، هو هذا فخر العرب الحقيقي، مبارك التأهل لدور 16 أسود الأطلس، فرحت لهم حقيقي.
وكتب أمجد طه: مبروك لشعب المغرب العظيم فوز المنتخب، لتحتفل إفريقيا والعرب والمسلمين من الصحراء المغربية إلى بغداد بتأهل المغرب لدور 16 في كأس العالم. نعزي العربي الأفريقي المسلم الذي شجع كندا، ونطالبه بأن يستمر في تشجيع أي خصم للمغرب، لأن كالعادة الفشل مصير كل من يقف معه.
ارفع راسك انت مغربي، ارفع راسك انت مغربي، عليها عليها محلاها الرايه المغربيه، عليها عليها محلاها الرايه المغربيه. 1-0، المغاربه يستسدون، المغاربه يسجلون، المغاربه يفتحون الابواب نحو الدوري الثامن النهائي ان شاء الله. هذه البدايه، ومازال مازال هات الصوره يا مخرج المباراه، هو الرسام، هو المبدع، زياش يا حبة المشمش.
تصدر الحديث عن مباراة إيران ضد الولايات المتحدة الأمريكية في نهائيات كأس العالم مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي والعالم، وقد تمكن منتخب أمريكا من الفوز على نظيره الإيراني بهدف واحد دون رد خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب الثمامة ضمن منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس العالم 2022.
لكن ردود الفعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي عكست من السياسة وانحيازاتها أكثر مما تضمنت من الرياضة ومنافساتها، وقد تصدر واسم إيران أمريكا قائمة المواضيع الأكثر تداولا في العالم العربي عبر منصة تويتر، وانقسم المغاردون سياسيا بعكس سائر المباريات التي كان الانقسام حولها رياضيا أو وطنيا بين محورين وفقا للهوى السياسي.
فكتب الصحفي اللبناني سالم علي زهران يقول: فصل العاطفة والانتماء سواء السياسي أو الجغرافي عن كرة القدم وبخاصة في كأس العالم قطر 2022 يكاد يكون مستحيلا، شئنا أم أبينا سينحاز الجمهور وفقا للانتماء السياسي وليس الرياضي، وبخاصة في لبنان حيث تدخل السياسة في أصغر التفاصيل. مباراة إيران وأمريكا لا مكان فيها للحياد.
وكتب عضو مؤتمر الحوار ومجلس الشورى ولجنة الدفاع والأمن لحركة أنصار الله الحوثية عبد السلام جحاف: مباراة إيران وأمريكا ليست مجرد مباراة رياضية عابرة، فلها أبعادها السياسية، هي بين إيران وبين أمريكا. رغم أني لست من عشاق كرة القدم، فإن هذه المباراة لها أهمية خاصة، وبالتوفيق لإيران.
وفي لبنان أطلق مغردون واسم كلنا إيران دعم للمنتخب الإيراني في مواجهة أمريكا. فكتبت نور تقول: كما كنتم معنا في كل مياديننا الليلة، دعواتنا وقلوبنا معكم بالنصر إن شاء الله. وواضح طبعا أن هذه التغريدات كانت في ليلة المباراة.
وكتب فخر الدين الموسوي معلقا على صورة قائلا: رفعوا صورة الشهيد قاسم سليماني من قبل الجماهير الإيرانية أثناء المباراة بين المنتخب الإيراني والمنتخب الأمريكي على استاد الثمامة في قطر.
وفي المقابل عبر آخرون عن وقوفه مع المنتخب الأمريكي ضد المنتخب الإيراني. فكتب سلطان يقول: هارد لك لكل جماعة إيران في الخليج، صدقوني ترى سعيد جدا بخسارة منتخبكم حتى لو الخصم إسرائيل مو أمريكا، اللي يوالي دولة دون وطنه لا يستحق الاحترام أصلا.
وكتب عمر: إن ربحت إيران سوف يقول خامنئي انتقمنا لقاسم سليماني، وإن خسرت إيران سوف يقول لا تدخل السياسة بالرياضة. وكتبت فاتن ساخرة بعد خسارتها: إيران تتوعد الأمريكيين بالرضي على الهدف في الزمان والمكان المناسب، والآن الأمريكيين يرتجفون خوفا.
لم تكن التعليقات المؤيدة والمعارضة هي الوحيدة التي سيطرت على المشهد، فقد تناقل آخرون صورا تجسد الوجه الآخر للمباراة حيث لا مكان للسياسة في كرة القدم، وذلك مثل تغريدة خليل نصر الله الذي نشر فيها صورة للمشرف على المنتخب الإيراني وهو يهدي مدير المنتخب الأمريكي سجادة تذكارية خاصة بمباراة الفريقين، وكتب معلقا: الروح الرياضية، خطوة إيرانية جميلة.
المتابع للتحشيد الإعلامي قبل مباراة إيران والولايات المتحدة يظن أنها ستكون المواجهة المصيرية العظمى بين قوى الاستكبار ومحور الشر، لكن من شاهد المباراة لاحظ أنها من أسلس المباريات، أسلسها وحتى أهدئها. حتى هدف أمريكا الذي أخرج إيران كان سهلا جدا، كرة عالية من ملعب الفريق الإيراني لديست، اتجهت إلى هناك، ثم ديست لاعب أمريكا لم يتسلمها، قرر تمريرها بالرأس مباشرة إلى زميله، إلى مهاجم الفريق كريستيان بوليسيتش، وكان ينتظرها في المكان الصحيح، ثم ركلها واستقرت في شباك إيران هكذا ببساطة. ولا تتخيلوا أن الشعب الأمريكي كان يترقب الهدف ليحتفل به أو يحتفل بالفوز. أصلا كرة القدم بالنسبة لأمريكا هي هذه، أشبه بمعركة يذهب فيها ضحايا، أما تلك التي تركل بالأقدام فهي لعبة الفرافير الأوروبيين. ومع ذلك هناك من أوصل الخبر للرئيس بايدن، قال له: منتخب أمريكا فاز على إيران في المونديال، فعلق على القصة فرح بها. USA, that's a big game, man. When I spoke to the coach and the players, I said you can do this. They went, they did it. God love them. Anyway, just thought you might want to hear.
تصدر هاشتاج منى شلبي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر إثر قرار النيابة العامة إخلاء سبيلها بعد ساعات من الإعلان عن إيقافها في مطار القاهرة، وسرعان ما تحول الخبر إلى مادة تسابقت أشهر البرامج الإعلامية المحلية والصفحات العربية على تغطيتها حتى قبل أن تتبين تفاصيل ما حدث. فما القصة؟
في 25 من نوفمبر تشرين الثاني أعلنت سلطات جمارك مطار القاهرة توقيف منى شلبي للاشتباه بوجود مواد مخدرة بحوزتها مثل مادة الماريجوانا المخدرة قبل أن تتحفظ على الممثلة وتحيلها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراء المناسب.
وبعد ساعات أمرت النيابة بإخلاء سبيل الفنانة بضمان مالي يقدر ب50,000 جنيه بعد إنكار الفنانة حيازة وإحراز المواد بتهمة التعاطي وإرسال المواد المخدرة لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وبيان طبيعتها.
وقد تداولت بعض الصحف المحلية صورا قيل إنها للمواد التي عثرت عليها بحوزة الممثلة المصرية، ويظهر في الصور المسربة علب لمستحضرات التجميل بالإضافة لأكياس حلويات وشيكولاتة وسجائر يعتقد أن بعضها مصنوعة بمادة THC المستخلصة من القنب الهندي المحظورة في مصر. كما نشرت وسائل إعلام عديدة صورة لجواز سفر الممثلة المشهورة دون إخفاء بياناتها الشخصية ورقمها القومي.
ما حدث مع منى شلبي من تداول معلومات عن بياناتها الشخصية والتسرع في نشر خبر إيقافها في الإعلام من دون محاذير طرح أسئلة عديدة حول القواعد الأخلاقية والمعايير الإعلامية في مصر.
وقد أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانا تنتقد فيه نشر صورة من جواز سفر الفنانة، وأعرب نقيب الفنانين أشرف زكي عن أسفيه لاستباق البعض للتحقيقات الرسمية مطالبا باحترام خصوصية أعضاء النقابة.
وكتب حسن شرف: أتفق تماما مع بيان نقابة المهن التمثيلية بشأن نشر صورة باسبور منى شلبي، وأرى بضرورة محاسبة مسرب الصورة، ولكن كمان مش منطقي تأسف النقابة عشان في ناس بتعمل شغلها وتتناول الواقع في شكل خبر.
وكتبت ندى: ترندات السمعة والشرف والكلام عن شرف حد لا عمري حبيت أشارك فيها ولا هشارك. لو الناس تبص على أهل بيتها قبل ما تخوض في عرض حد وتعرف إني كما تدين تدان هيبطلوا الهراء ده. هو علشان تزود تفاعل على التواصل تخسر نفسك وشرفك؟ أنا لا متعاطفة مع منى شلبي ولا ضدها، زيها زي غيرها، بس أنا مليش أحاسبها.
وكتب حساب باسم المايسترو: محدش يسبق الأحداث في القضية دي، منع للتشهير ونشيل ذنوبه خلاص. القضية أمام النيابة، وأحيانا الحكم في القضايا اللي زي دي براءة لأنها منتجات بتتباع في الخارج عادي، لكن أقصى حاجة بتتم هنا مصادرتها.
وكتب حساب باسم تاج: بصفة امرأة أرفض حملة للتشهير وتصوير البطاقات الشخصية وجواز السفر للسيدة منى شلبي تحت أي سبب كان، هذا انتهاك قانوني بحق موقوف، يجب محاسبة من فعلوا ذلك.
وفي المقابل كتب عمر منتقدا الدعم الذي تلقته الفنانة من المجتمع: تعامل الإعلام والمجتمع مع قضية منى شلبي بيعكس لك واقع الانقسام والانفصام اللي بيعاني منه المجتمع العربي، وإنه كمان بيعاني من ازدواجية المعايير. يحق للرجل السلطة ما لا يحق لغيره، يحق للمرأة الجميلة ما لا يحق لغيرها، يحق للمشهور ما لا يحق لغيره، القوانين تطبق على الغلبة فقط.
وكتب آخر يقول: حق التقاضي مكفول للجميع وحقها الدفاع عن نفسها، لكن لا ننسى رجال الجمارك، كل التحية والتقدير لهم، تعاملوا مع النجم كمواطن عادي، لا لأن غالبا المشاهير لا يتم تفتيشهم بشكل دقيق لأنه فوق الشبهات. نتمنى يكون درس للجميع، وعلى المشاهير والنجوم أن يكونوا قدوة للمجتمع وللشباب.
تقولي إيه في الأزمة اللي تعرض ليها الفنانة منى شلبي دلوقتي؟
لا تعليق، طالما الحاجة بتنظر أمام القانون والنيابة ليس من حق أحد أن يعلق، ليس أمامنا سوى أن احنا ندعو باللطف ربنا والدعم، وامتحانات ربنا لينا كثيرة، يعني ربنا يعدينا كلنا من امتحاناته.
تقولوا إيه في الأزمة اللي بتتعرض لها دلوقتي الفنانة منى؟
بصي، والسوشيال ميديا يعني تهدى شوية لأن الستر، والله أعلم، يعني
المشكلة دلوقتي متعرضة لقسمين، حد بيهاجمها، حد بيقول لا ما دي مش حاجة.
أنا ما قدرش أقول أي حاجة لأن أنا ولا قاعدة مع منى شلبي ولا قاعدة مع الناس اللي بتتكلم في الموضوع ولا أعرف أي حاجة، فأنا ما قدرش أقول أي رد غير لما الجهات المختصة هي اللي تطلع البيان أو تقول إيه الوضع اللي هيحصل فيه. أتمنى لها أنها تكون يعني كويسة وتخرج من الأزمة دي على خير وربنا يوفقها، وأتمنى للناس تهدى شوية ويفكروا بس في الستر، ويفكروا في انه كما تدين تدان، انه هيتلف تلف اللي انت بتعمله او اللي انت بتقوله، يعني فكر قبل ما تقول او قبل ما تعمل حاجه.
والله يعني اي ازمه يمر بها اي فنان احنا كلنا بنتكاتف معاه وبنقول له يعني اللي جاي سيبك من اللي احنا فيه دلوقتي او اللي انت فيه دلوقتي، بص على اللي جاي وان شاء الله تطلع منها بالسلامه.
لا يبقى في هذه الحلقة سوى التذكير بأهم ملفات عالم سبوتنيك.
بعد لقاء ماكرون، بايدن يعلن استعداده للحديث مع الرئيس بوتين لإنهاء الأزمة في أوكرانيا.
ستولتنبرغ يدعي بأن الناتو لن ينجر عسكريا في الأزمة الأوكرانية، ولافروف يقول إن الحلف عاد إلى أولويات الحرب الباردة.
مطالبات دولية لتركيا بإعادة النظر في عملياتها العسكرية بالشمال السوري.
الليكود يعقد اتفاقا جديدا في حكومته مع حزب الصهيونية الدينية بعد الاتفاق مع حزب بن غفير.
واقتصاديا، انخفاض طفيف في أسعار النفط وتوقعات بارتفاع أسعار الغاز.
ورياضيا، المنتخب المغربي يتأهل لدور 16 في مونديال قطر متصدرا للمجموعة السادسة. إلى هنا مستمعينا نختتم معكم عالم سبوتنيك. كان معكم نوران عطلة وخالد عبد الجبار. للمزيد زوروا موقعنا sputnikarabic.ae. إلى اللقاء.